إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال أيها الناس القراءة متواصلة في هذا الكتاب العظيم، القواعد الأربع، القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. فقوله إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العمل أو العبادة أفسدها، برهانه قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي كل الذي كانوا يعملون إذا وقعوا في الشرك أحبط الله عنهم كل الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها، كالحج والعمرة والزكاة والصدقة وبر الوالدين والجهاد وغير ذلك من الأعمال. فكما أن الحدث يبطل الصلاة ويبطل الطهارة، فكذلك الشرك الأكبر يبطل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة مع الحدث غير مقبولة حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء. كذلك العبادات كالصوم والصلاة غير مقبولة حتى يحقق العبد التوحيد فيكون موحدا لرب العبيد سبحانه وتعالى. فمن عرف هذا وأن الشرك يحبط الأعمال كلها ويصير صاحبه مخلد في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة أو يؤتى بالموت كهيئة الكبش، كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون إليه وينظرون: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. وينادي مناد: يا أهل النار، فينظرون إليه فيشرئبون وينظرون إليه: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. وكل قد رآه، فيذبح الموت فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت، وخلود يا أهل الجنة فلا موت. وهذا الذي يموت وهذا الذي يذبح هو الموت، فلا يقدر الرجل من أهل النار على أو لا يمكن من الموت فيرفع عنه العذاب. وهذا هو المشرك بالله سبحانه وتعالى جل في علاه، يذبح الموت فيخلد في النار أبد الآبدين نسأل الله العافية خالدين فيها أبدا. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء أهل الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون نسأل الله العافية. فإذا عرفت هذا صار لزاما عليك أن تخاف من الشرك كما خاف منه أبونا إبراهيم أبو الأنبياء عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلنا في جنب وعبادة الأصنام في جنب. ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فخوفك هذا الذي هو لازم عليك بعد معرفة هذا يجعلك تتعرف على الشرك حتى تحذره ولا تقع فيه. من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: مخافة أن يدركني. فاسأل يا عبد الله عن الشرك ما هو وما حده وما أنواعه وما صوره ومتى يخلد صاحبه في النار إذا وقع فيه، ما النوع الذي يخلد صاحبه في النار منه وما الذي لا يخلد فيه من النار لكنه أكبر من أكبر الكبائر. فسل عن هذا حتى لا تقع في الشرك الأكبر فيحبط عملك وتخلد في النار أبد الآباد نسأل الله العافية. والبعض إذا سمع محذرا من الشرك مخوفا منه يزهد في دراسة هذا الأمر وهو الشرك حتى تجده يقوم من المجلس ويعرض عنه زاهدا في تعلم الشرك وأنواعه وحده، قائلا في نفسه: إن أمر الشرك أمر بسيط، هو أن تذبح أو أن تدعو وثن كاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أو أن تدعو جني، أو أن تعتقد أن كاهنا يعلم الغيب. فيحصر الشرك في أنواع معروفة بالنسبة إليه فيزهد في تعلم صوره وأنواعه. وهذا الزاهد في هذه الدراسة جاهل بما رواه البزار في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا والإشراك بالله مثله، أي كما أن الربا له أبواب متعددة تصل إلى 70 فقد يجهلها بعض الناس فيموت وهم بها جاهلين نسأل الله العافية. فكذلك الشرك بالله له أنواع متعددة تبلغ إلى 70 باب، قد يعرف بعضها قد يعرف بعضها من قبل الناس أو بعض الناس ويجهل البعض الآخر. فإياك والزهد في دراسة الشرك فإنه شر وهو أعظم الشر وهو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. برهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ ما قال أن تسرق أو تشرب الخمر أو حتى تنكح أمك، لا والله، ذكر ذنبا أعظم أعظم من ذلك كله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا في ألوهيته، أن تدعوه وتدعو معه غيره، أن تذبح له وتذبح لغيره معه، أن تخاف غيره كخوفك منه، أو ترجو غيره كرجائك له، أو تحب غيره كحبك له، أن تجعل لله ندا وهو خلقك في الألوهية كما تقدم، وفي الربوبية كما نستحضر مثالا على ذلك من هذا الذي يخرج في بعض القنوات والمتسمي بالحبيب الجفري الذي يقول إن لله أعوان من الأولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون سبحانه عما يصفون. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك، أن تعتقد أن أحدا يدبر كتدبيره ويخلق كخلقه ويرزق كرزقه سبحانه وتعالى. أو في الصفات أن تجعل له ندا في الصفات، كان تعتقد أن أحدا يعلم الغيب كعلمه سبحانه وتعالى أو غير أو نحو ذلك. هذا هو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فإذا عرفت أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وأن الله لا يغفره، لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه ولم يستغفر لقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعلك ذلك تخاف من الشرك، وخوفك منه يدعوك إلى أن تتعرف عليه، أن تفهم، تعرف حده ومعناه وأنواعه وصوره وشبه المشركين. وقد أجاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأفاد في هذا الكتاب القواعد الأربعة وكشف الشبهات في كشف الشبهات المشركين المعاصرين. فاستمع إلى شبههم في هذه القواعد الأربعة، واستمع إلى الرد عليه في بعض هذه القواعد، واسمع الرد عليها. قال: عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فعدم معرفتك لهذه القواعد يولد لبسا في معرفة حال المشركين المعاصرين، وقد تنطلي عليك شبههم. فإذا قعد واحد منهم معك ربما لبس عليك فأصبحت من المشركين. فتسلح لمعرفة هذه القواعد، واضبطها واحفظها وافهمها حتى تكون سلاحا لك كي لا تقع في الشرك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم. فقرأ أول قاعدة من القواعد الأربع وفقك الله، حتى نتوكل على الله ونستعين به في شرحها. القاعدة الأولى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام في كتابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يكفر في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أولا قبل البدء في الشرح أريد من أهل هذا المجلس الذي أجعله أسأل الله أن يجعله مباركا أن يتبعوا سنة رسول الله في المجلس، في كيفية الجلوس في المجلس الواحد. وهذه السنة تغيب اليوم عن أكثر من يحضر مثل هذه الدروس العلمية والمحاضرات الوعظية والمجالس بعموم،
سواء كانت في سفر أو في حضر، في ولاء أو غير ذلك. وقد قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. هذه السنة هي ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال أبو ثعلبة: كنا إذا سافرنا تفرقنا في الشعب والوديان، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقنا في الشعب والوديان. إذا نزلوا من رواحلهم كانت كل فرقة في جهة، أربعة هنا، اثنين هنا، خمسة هناك، هذا يتكلم مع هذا وهذا له حاجة من هذا. فخرج عليهم النبي ذات يوم قال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا، كما يقول اليوم العوام: القريب من العين قريب من القلب، وإن للظاهر أثر على الباطن. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، في مساواة الصف ينبغي للإمام أن يساويهم، فإذا اختلفوا اختلفت قلوبهم، فإن الظاهر يؤثر على الباطن. فأنا أدعو إخواني المتفرقين في المجلس قدر المستطاع، إلا المسنين أو من لا يقدر، أن يتقاربوا وينضموا إلينا حتى نحقق سنة مسند الإمام أحمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: وبشر عباد، اسمعوا إلى هذه الآية، قال تعالى: وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. فأنتم ضمن هذه الدعوة قد حققتم إن شاء الله الآية في الظاهر، وأسأل الله أن يكون كذلك في الباطن، أنكم لما سمعتوا قول رسول الله ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، حققتم وصرتم تنضمون بعضكم إلى بعض. وهذه سنة يغفل عنها اليوم كثير من الناس. أقول: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. في هذه القاعدة رد على أهل الشرك المعاصرين. من أي جهة؟ من جهة أنهم يظنون أنهم إذا آمنوا بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والضر والنفع وغير ذلك، أنهم إذا حققوا هذا التوحيد أو آمنوا به أنهم موحدون ولو وقعوا في شرك الألوهية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأفعال العباد ظاهرة كالدعاء والذبح والنذر، وباطنة كالخوف والرجاء. فأنهم إذا آمنوا بتوحيد الربوبية فقالوا أن الله وحده لا شريك له الخالق الرازق المدبر، أن هذا غاية التوحيد، وأنهم إذا وقعوا في شرك الألوهية وهو أنهم صاروا يدعون غير الله ويذبحون له، أنهم غير مشركين ولا يستحقون القتل، وأنهم في دائرة الإسلام. فرد عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن كفار قريش الأوائل الذين قاتلهم رسول الله كانوا مقرين بتوحيد الربوبية هذا الذي تقرون به، وكانوا يقولون مثلكم أن الله الخالق الرازق المدبر، لكنهم أبوا أن يصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. فكانوا إذا دعوا إلى توحيد الألوهية فقال لهم رسول الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن الخصومة بين الرسول وبين قومه من كفار قريش لم تكن في توحيد الربوبية، فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم توحيد الربوبية في الإسلام، لأنهم عددوا الآلهة فلم يوحدوا الله في العبادة. فهذا يدل على أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول إلى الإسلام، بل لا بد أن يكون الرجل موحدا في الألوهية بأن يعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بما سواه من الآلهة. قال الله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد أن يكفر بما سوى الله من الآلهة ولا يعبد إلا الله، فلا ينبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يدعو إلا إياه ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه ولا يحب إلا هو على المحبة الخاصة وهي التعبدية، والخوف الخاص وهو التعبد. أما الخوف الطبيعي والمحبة الطبيعية فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن في ذلك رد على شبهة أهل الشرك من أهل هذا العصر الذين يقولون: لماذا تتهمون بالشرك ونحن ندعو البدوي نطلب منه الشفاعة، مع أننا نقول الله ربنا الله خالقنا ورازقنا ونقر بتوحيد الربوبية، فلماذا تقولون أننا مشركون؟ فنقول لهم: كفار قريش سموا مشركون وقاتلهم الرسول مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لأنهم لم يوحدوا الله في الألوهية. فكان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيتبين لك من هنا أن من فسر لا إله إلا الله بلا رب إلا الله أنه على خطأ عظيم وخطر كبير. فإذا قال لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، فإنه يكون هنا عطل توحيد الألوهية، وهو المقصود معنى هذه الكلمة الطيبة. إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبودة، يعني لا أحد يصرف له العبادة ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. فإذا سألت ما الدليل على أن تفسير لا إله إلا الله بلا رب إلا الله غلط؟ ما الدليل على أن تفسير لا إله إلا الله بلا رب بلا خالق بلا رازق إلا الله غلط؟ الدليل واضح بين أن العرب الذين نزل بلغتهم القرآن، وتكلم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بلغتهم، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أنكروا هذه الكلمة الطيبة وفهموا معناها، وهم أهل اللسان، أن النبي يدعوهم بهذه الكلمة أي أن يوحدوا الله بالعبادة، فلا يذبحوا إلا له ولا ينذروا إلا له ولا يدعوا إلا إياه. ففهموا هذا فأنكروا ذلك، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا رب لا خالق لا محي لا مميت إلا الله لما أنكروها، لأنهم مقرين، لأنهم مقرون بهذا، فلا وجه للإنكار. فدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فدل ذلك على أن أهل الشرك من أهل هذا العصر عباد البدوي والست زينب وعبد القادر الجيلاني وغيرهم ممن يدعو حتى الرسول، ممن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة منه، لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. وكفار قريش الأوائل فهموا معناها، إذ أن الكفار في هذا العصر لو فهموا معناها لما نطقوا بها لما؟ لأن هذه الكلمة تلزمهم بأن لا يتوجهوا بالعبادة إلا لله، وهم يتوجهون بالعبادة لله ولغيره، فتراهم يذبحون لله لكن يذبحون لغيره. أما كفار قريش لما طولبوا بالإيمان بهذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود، يعني لا تصرف العبادة إلا لله، كفروا بها، قالوا لا هناك معبودات غير الله، غير الله أو غير الله. وهؤلاء جهلوا حقيقة معنى هذه الكلمة الطيبة، فصاروا يقولون لا إله إلا الله لكنهم يصرفوا العبادات لغير الله، إذن ما فهموا معناها، أليس كذلك؟ فإذن لو قال لك قائل لماذا تطلق عليهم أو تصنفهم أنهم من المشركين مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون الله ربنا، نقول نعم هم يقولون لا إله إلا الله لكن جاءوا بناقضها أو بنواقض لها وهو الشرك، إذ أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهم صارت لهم معبودات غير الله، البدوي والست زينب يذبحون لهم ينذرون. فإذا ما قاموا بشرط هذه الكلمة الطيبة وهي أن لا يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فما نفعهم إيمانهم بالربوبية وهو أن الله خالق رازق مدبر، كما أن كفار قريش ما نفعهم إيمانهم بالربوبية لما سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لأنهم لم يؤمنوا بالألوهية. إذن مطلوب منهم كما وحدوا الله في ربوبيته لأنهم اعتقدوا أنه خالق رازق، هؤلاء اليوم العباد البدوي والست زينب والحسين وغيرهم، كما هم يقرون في كفار قريش أن الله خالق رازق، هذا يلزمهم أن يقروا أن الله يستحق العبادة وحده لا شريك له. ولذلك ألزمهم في آخر الآية كما سمعتها فقل أفلا تتقون، اعترافكم هذا إنكار عليهم، اعترافكم بأن الله خالق رازق مدبر يرزق من السماء، يرزقكم من السماء والأرض، يخرج الحي من الميت، اعترافكم بالربوبية يلزمكم منه أو يلزم أن تعترفوا بألوهيته فتفردوه بالعبادة إن كان لكم عقل، فهذا يدل أن المشرك لا عقل له، لأنه يؤمن أن الله خالق رازق وحده لا شريك له مدبر، ومع ذلك يصرف العبادة لغيره. ولذلك صار المشرك على أعظم الظلم وهو الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة موضعها الصحيح أن توجه إلى من خلق السماوات والأرض وتفرد بالرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والملك وحده لا شريك له. فلما صرفت لغيره صار ذلك الصارف أتى أعظم الظلم، نسأل الله العافية. فاحمدوا الله على نعمة التوحيد وادرسوا هذا العلم وما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كماله الواجب حتى يكون معكم سلاح لا يفتنكم هؤلاء بهذه الشبه التي تلقى، والتي وفق الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب للرد عليها بهذه القواعد وبكشف الشبهات، وهو كتاب آخر له في الرد على المشركين المعاصرين. إذن السؤال للحضور بعد أن أتممنا الكلام عن هذه القاعدة، تأتي إذا جئت إلى مشرك يعبد البدوي أو الست زينب يذبح له وينذر له عند القبر، فأولا أقول لا أنصحك أن تلقي عليهم كلمة عامة، لأن هناك في مدينة يقال لها طنطا يعبد بجانبها البدوي أو فيها، ويذبح له وينذر ويحج إلى ذلك الوثن في أيام المواسم، موسم المولد، مولد البدوي، كأنك ربما في منى تجد خيام نصبت، وهذا جاء بكبشه، وهذا جاء بجاموسه، وهذا جاء ب لبطته وربما دجاجته ينحروها لمن؟ لهذا الوثن، يتقربون إليه ليشفع عندهم، يشفع لهم عند الله. فإذا جئت إليهم وتيسر لك السفر إليهم لدعوتهم بعد أن تقرأ مثل هذه الكتب العظيمة وتعمل عمل الأنبياء، لأن الأنبياء كان يدعون للتوحيد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعد أن تتسلح بالعلم تأخذ شهادة من العلماء أنك لك قدرة على تبليغه وتذهب إليهم، فإذا جئت تتكلم أمامهم في المسجد كلمة عامة وتقول هذا شرك هذا كذا، ربما أقول كانت المفسدة أرجح، يأخذوك ويضربوك ربما يقتلوك ولا تتم الدعوة. لكن أنصحك أن تأخذهم فردا 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 كما بدأ النبي الدعوة في مكة. في صحيح مسلم جاء للنبي رجل قال له من معك؟ قال حر وعبد فقط، أبو بكر وبلال. هذه بداية الدعوة، فكانت الدعوة سرية فردية. فإذا أعلنت الدعوة وكان في إعلانها مفسد أرجح، يصبر الإنسان ويسر بالدعوة، ويسر بدعوة التوحيد خاصة بينهم في وسطهم وهم يعبدون ذلك الوثن. فإذا أخذت واحدا وقلت له يا عبد الله دعاءك للبدوي شرك، ذبحك له شرك، حجك للبدوي وإقامتك هنا واعتكافك عنده لتتقرب إليه شرك أكبر، فسؤالي لكم الآن، فإذا قال لك أنا ليس بواقع الشرك لأني أقول أن الله خلقني ورزقني وله الملك وله التدبير، فكيف تصفني بالشرك وأنا أقول لا إله إلا الله وأقول الله ربي وخالقي ورازقي، فماذا ترد عليه؟ أجب حتى نفهم هل استوعبت هذه القاعدة أو لا. نعم يا أخي.
قلنا أنك دعاك وقعت في شرك،
شرك لحظة، القاعدة كانت تقول أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله خالق المدبر ولم يدخلهم ذلك الإسلام. إذا تقول له لا يكفيك توحيدك لله في ربوبيته باعتقادك أن الله هو الخالق الرازق المدبر للدخول في الإسلام، بل أنت ما دام تدعو غير الله وتعبد غير الله فأنت غير داخل في الإسلام حتى توحد الله في العبادة. فلا يكفيك توحيدك للربوبية للدخول في الإسلام، لابد أن تضم إليه توحيد الألوهية وأنت غير محقق له، غير قائم بشرطه، إذ أنك تقول لا إله إلا الله لكن تدعو غير الله، ومعنى لا إله إلا الله إلى معبود حق إلا الله، هذا شرطه لا إله إلا الله، ولم تقم بهذا الشرط وبالتالي لن تدخل في الإسلام. نعم. اقرأ القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما جعل الله متوجها إليه إلا لفرج القربة والشفاعة.
نعم.
فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
نعم. أقول هذه القاعدة الثانية وهي قوله رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، يعني هؤلاء الأوثان كالبدوي والست زينب في هذا العصر والأوائل اللات والعزة ومناد الثالثة الأخرى، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. في هذه القاعدة رد أيضا على شبهة من شبه المشركين المعاصرين الذين يقولون نحن ما نعبد البدوي، ما نطلب منه المدد، أو لا نطلب منه أن يخلق أو يرزق، نحن نطلب منه الشفاعة. نقول يا بدوي اشفع لنا عند الله، يا ستنا نفيسة اشفعي لنا عند الله، يا رسول الله اشفع لنا عند الله. ما قلنا يا رسول الله ارزقنا، ما قلنا يا رسول الله اغفر ذنوبنا، بل طلبنا منه الشفاعة. فبين الشيخ أن هذه الدعوة، وهي أن المشرك يقول أنا أدعو البدوي لا لأنه إله مستقيم، أنا أدعو البدوي لأنه يتوسط لي عند الله لا تنجيه للوقوع في الشرك، لأن كفار قريش كانوا يدعون أو يذكرون نفس الدعوة، وهي أنهم ما يعبدونهم كآلهة مستقلة، إنما يعبدون تلك الآلهة لأنهم وسطاء عند الله يشفعون لهم عند الله. ومع ذلك قاتلهم النبي وحكم عليهم أنهم من المشركين، أليس كذلك؟ ولم يفرق في قتاله بين من يعبد صالح ومن يعبد وثن، أليس كذلك؟ فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء كفار قريش الذين عبدوا غير الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن دعوتكم أيها المشركون المعاصرون عندما تقول نطلب من البدوي يشفع لنا عند الله لا ندعوه إلها مستقلا بل ندعوه لأنه وسيط يشفع لنا، هي نفس دعوة المشركين الماضين عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكان هذا شرك عندما طلبوا الشفاعة من غير الله وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. من أي جهة وقعوا في الشرك؟ الجهة التي جعلتهم يقعون في الشرك هي أن مجرد طلب الشفاعة من الغائب سواء كان صنم أو كان ولي أو نبي، مجرد هذا الطلب للغائب يكون دعاء، كما قال السهسواني رحمه الله في كتاب صيانة الإنسان الدعاء هو النداء للغائب مقرونا مع طلب، هذا هو الدعاء. وقد جاء في سنن الترمذي عن النعمان بن بشير في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، قال الدعاء هو العبادة، قالها رسول الله الدعاء هو العبادة. وبما أنك طلبت الشفاعة من البدوي فقلت يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فأنت دعوت غائبا ودعاؤك هذا كان مقرونا مع طلب، فأنت ناديت غائبا نداء مقرونا مع طلب وهو الدعاء. فبمجرد إذا طلبك الشفاعة من البدوي أو الولي أو النبي أو الصنم تكون قد دعوته لأنك ناديته نداء مقرون مع طلب، والدعاء هو العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر في الألوهية. بهذا يتبين لك أن من اتخذ وسطاء بينه وبين الله يدعوهم ويتقرب لهم بالذبح والنذر ليرفعوا حوائجه إلى الله أنه مشرك، لأن بمجرد دعائهم ولو لطلب الشفاعة وقع في شرك الدعاء، شرك الألوهية، وهو من شرك الألوهية، فأصبح مشرك شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. إذ أن الدعاء هو العبادة، إذ أن الدعاء هو العبادة. ثم أن هذه الشفاعة التي طلبها شفاعة منفية، لأن الشفاعة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، شفاعة مثبتة وهي التي تكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتكون إذا وتصح إذا رضي الله عن المشفوع له، قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه المثبتة. أما المنفية فهي التي تكون بغير إذن الله، كمن يطلب من الميت أن يشفع له، الله ما أذن الميت أن يشفع لو كان نبي، لا دليل على ذلك، أو أن يشفع لمن لم يرضى الله عنه. فهذا النوع وهو طلبه الشفاعة من البدوي يكون ضمن الشفاعة المثبتة ولا المنفية؟ المنفية، لأن الله ما أذن أن يطلب من الموت الشفاعة ولو كانوا رسلا، ما أذن، قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يأذن الموت أن يشفعوا سبحانه حتى لو كانوا أنبياء. ومن هنا تعلم الرد على محمد علوي مالك الذي قال في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، قال ويجوز أن يقول العبد يا رسول الله اشفعني اقضني اقض ديني، يعني توجه يا رسول الله إلى الله بالشفاعة لي في قضاء الدين، بالشفاعة لي عن النار. قال لأن الرجل إذا قال، لأن الرجل إذا قال ذلك إنما يطلب من رسول الله شيء يقدر عليه وهو أن يشفع له، ما طلب منه الرزق، فكيف تردون عليه بأن تقولوا كذبت؟ فإنه إذا دعا رسول الله بهذا دعا رسول الله بشيء لا يقدر عليه، لأن الرسول لم يؤذن له بالشفاعة بالقبر، أذن له بالشفاعة في الموقف، أليس كذلك؟ الشفاعة العامة ثم الخاصة، ولم يؤذن له الآن. فهذه الذي تذكرها وتروج بها لبدعتك وشركك الذي أشركت به إنما هي من نوع الشفاعة المنفي للمثبت، فتكون قد غلوت ووقعت في الشرك ودعوت إليه بقولك للناس قولوا يا رسول الله اشفع لي، لأن كفار قريش كانوا يقولون الآلهة قربينا إلى الله زلفى اشفع لنا يا آلهة، فما الفرق بين دعوة المالكي ودعوة نعم كفار قريش؟ إذ أن كفار قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، محمد علوي مالك يقول ما ندعو الرسول فنقول له اشفع لنا يا رسول الله إلا لكي يقربنا الرسول من الله زلفى، وهي نفس دعوة المشركين، نفس دعوة المشركين، تشابهت قلوبهم سبحان الله. قد بين الله الآيات لكن لقوم يعقلون لا لقوم يجهلون، من كان له عقل تدبر وتاب من الشرك، أما من كان صاحب هوى ويحب الظهور ويحب السلطة على الناس ولفت الأنظار إليه فهذا يعود على الأدلة بالإبطال، يبطلها ويؤولها حتى يبقى جاهه عند من اتبعه، نسأل الله العافية، ويحرف ويبتر وغير ذلك من أساليب اليهود الذين كانوا يستعملونها في تحريف الكلم عن مواضعه ليبقوا أشرافا عند الناس لا تهتز سمعتهم، لا تهتز سمعتهم. طيب، إذن هذا الجواب الأول، بل جوابان ذكرنا جوابين في الرد على هؤلاء. الجواب الأول أن مجرد طلب الشفاعة دعاء، لأن الدعاء النداء للغائب مقرون مع طلب، فقولك يا رسول الله اشفعني أو يا ولي الله اشفعني دعاء، والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي، والدعاء والعبادة توجهت بها لغير الله صرت مشركا في الألوهية شركا أكبر مخرجا من دين رب البرية سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أن قولك يا رسول الله اشفع لي عند الله أو يا ولي الله يا بدوي اشفع لي من نوع الشفاعة المنفية، لأنها من غير إذن الله، الله ما أذن أن يجعل أحد في موته يشفع، ما أذن لأحد بعد موته أن يشفع في حياة البرزخ. الجواب الثالث أننا نقول أن الميت أصلا لا يسمع، الميت أصلا لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل. برهان ذلك فهم أمنا عائشة الذي أخرج فهمها وبينه لنا الإمام البخاري رحمة الله عليه بسنده إليها في شرح قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، مستدلة على ذلك أن الميت لا يسمع. وقول الصاحب في فهم آية إذا لم يكن له مخالف فهو حجة. والآن لا أعرف أحد من الصحابة خالف عائشة فقال إن الميت يسمع، فنحن مع أمنا عائشة فراش رسول الله. فقال عمر كيف تخاطب قوما يا رسول الله وقد جيفوا؟ فقال ما أنت بأسمع لي منهم، يعني هم يسمعوني وأنت تسمعني كذلك. فهذا يستدل به من لم يتأمل النصوص على أن الميت يسمع، إذ أنه كيف سمعوا رسول الله؟ والجواب عن هذا سهل بحمد الله، أن قتادة أحد رواة الحديث، والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه، قال إنما أحياهم الله في تلك اللحظة فقط تبكيتا وإذلالا وتحقيرا لهم، أو كما قال. وقالت أمنا عائشة إنما يسمعون الآن الآن، إذن هم لا يسمعون بعد ذلك، إذن هذه قضية خاصة. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت إذا دفنه أهله وتولوا عنه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا تولوا أو إذا أدبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستدل أيضا بهذا الحديث من يظن أن الميت يسمع، وهذه قضية خاصة، شاء الله أن يسمع الميت قرع النعال فتكون علينا حجة أنه يحيا في البرزخ حياة حقيقية، فتكون الحكمة واضحة جلية من ذكر هذا الحديث لنا، أن آمن يا عبد الله أنك تحيا في القبر حياة حقيقية حتى تسمع قرع النعال، وليس معنى ذلك أن الميت يسمع مطلقا، بل في تلك القضية الخاصة. إذن سماع الموتى في قضايا خاصة ثبتت بها أدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني، ما قال أسمعها، تبلغ من طريق الملائكة أو كما يشاء الله، كما جاء في الحديث أن الملائكة لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أسمع السلام. وكما جاء في سنن الترمذي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر الرجل بقبري فسلم عليه رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني هو في كل وقت يسمع، فيكون حقا لمن استنكر على أهل هذه الزيادات اليوم لما يأتوا لقبر الرسول يزيدوا بزيادات أكثر من السلام الذي فعله عمر ابن عمر الذي تخرج كما يقولون ويعبرون بلغة العصر من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام كان ابن عمر إذا دخل المسجد يقول السلام على النبي، السلام على بكر، السلام على عمر، ويمضي، ما كان يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، يا رسول الله اشفع لي، ما كان يقول هذا كله. والحجة عندنا عمل الصحابة إذا لم يكن بينهم مخالف، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. افرض عالم اجتهد وتأول وقال لا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة، وقد رأيت بعض المصنفين يقول هذا، يقول في كتابي لا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. لكن أنا أسألكم سؤال، إذا تعارض عندكم قول عالم جليل متأخر وقول من تربى كما يعبر بلغة العصر في مدرسة رسول الله صحابي جليل ما كان يفعل ذلك، تقدم قول من؟ الصحابي، وتحمل قول العالم للتأويل، تعذروه أنه تأول، لأن هذا القول لو فيه خير أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة لكان أولانا به الصحابة، وخاصة ابن عمر الذي كان دقيقا في متابعة رسول الله يسبق بالسفرة، فيسأل عن ذلك فيقول رأيت الرسول يسبق بها، يلبس السبتيتين، ايش تلبس هذه؟ رأيت الرسول يلبسها، كان دقيقا في المتابعة. فلو أن هذا النقل صحيحا أشهد أنك بلغت الرسالة والكلام مع الرسول عند قبره حق لبينه ابن عمر،
نحن نؤمن أن الرسول بين أدى الأمانة ونصح الأمة، نؤمن والله، لكن ما هكذا علمنا. ولذلك جاء في سنة أبي داود عن ابن عمر أن رجلا عطس بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. كلمة السلام على رسول الله حق ولا باطل؟ حق، لكن ليس في موضعها. قال ابن عمر نحن نقول السلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا. فنحن نشهد أن الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، لكن والله لو علمنا أن نقول ذلك عند قبره بعد موته لفعل ابن عمر، لأنهم خير من عبد الله، كما يروى عن حذيفة بن اليمان أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، لأنهم خير من عبد الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأما قولك طيب كيف العالم يقول كذا، سبحان الله، هناك رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية اسمها رفع الملام على أئمة الأعلام، بين فيها أن العالم قد يجتهد فلا يحالفه الحظ فيصيب، وأنه يخطئ بتأويل من غير تعمد، بتأويل أو بحديث يعتمد عليه ضعيف ويظنه صحيح أو غير ذلك من وجه التأويل. برهان أن العالم قد يجتهد فيخطئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله كم أجر، وإذا أصاب فله أجران، فهذا يبين أن العالم قد يخطئ فيكون له أجر. كيف نعرف خطأه؟ بعرض قوله على فعل الصحابة وفعل الرسول، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، وهو معذور بتأوله، لكن المقلد للعالم غير معذور إذا عرف الحجة. العالم معذور لتأوله. وأضرب لكم مثلا، أبو حنيفة رحمه الله كان يقول أن العقيقة اللي نذبحها اليوم لأولادنا، كان يقول هذه من أمور الجاهلية باطلة، هذه لما بلغوا الحديث، فاعتذر له وإن كان بعبارة فيها شدة صاحب كتاب المغني ابن قدامة، قال وهذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، إذ أنه لم يأتي حديث يعق عن الغلام بشاتين، ما جاءه الحديث، فرأى الناس يفعلونها ولم يرى لهم دليل، فقال هذا الأمر من أمور الجاهلية، وهو معذور لأنه ما بلغوا الحديث. وبذل الإمام مالك كان يكره صيام ستة من شوال مع ثبوت الخبر، لكن قال ابن عبد البر ولم يبلغ الإمام مالك حديث من صام رمضان ثم أتبعه في ستة من شوال، فمالك معذور، لكن اليوم أتباعه غير معذورين إذا طلعناهم الحديث، ينبغي اتبعوا الحديث، لأن الإمام مالك معذور ما بلغه، لكن من تبعه إذا بلغه غير معذور، لأن الله يسأل المرسلين يوم القيامة يقال ماذا أجبتم، لا يسأل العلماء. وهذا يدل على أن الرجل لا يكون الأمر عليه حجة إلا إذا سمع العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون عليه حجة. فالمقصود أو أنه إذا دعاه عالم إلى قول ينبغي أيضا أن يطيعه، لأن العلماء طاعة أيضا ولو لم يعرف دليله. فالمقصود أما إذا عرف أن الدليل يخالفه فيترك طاعة ذلك العالم، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، فإذا كان هناك دليل شرعي تجعل قول عالم حجة على عالم، أما من غير دليل لا ترجح قول أحد على أحد بالرأي أو من غير فهم. فالمقصود أن الميت لا يسمع، فكيف يطلب منه الشفاعة؟ فيقال يا ولي الله اشفع لي، إذن لا يسمع، وهذه شفاعة منفية، وأن كفار قريش كانوا يطلبون الشفاعة ومن أجل ذلك حكم عليهم بالشرك، فطلبوا الشفاعة من غير الله من الموتى والغائبين شرك في الدعاء، لأن هذا الطلب دعاء والدعاء لا يكون إلا إلى الله متوجه. أما طلب الشفاعة من الحي القادر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث في قصة أو في حديث منقبة ويس القرني، قال يأتيكم ويس القرني من أمداد اليمن، من إما قال من مراد ثم من قرن، أو قال من قرن ثم من مراد أشك، ثم قال في آخر الحديث فإذا رأيتموه فاطلب منه أن يستغفر لكم، وكان يطلب منه ذلك عمر خليفة الراشد، هذا حي قادر، فقال له عمر استغفر لي بعد أن عرف أنه ويس، فهذا جائز، لكن فيه وقفة في طلب الدعاء من الغير، فقد يكون هذاك خاص بأويس لأنه عرف أنه مستجاب الدعاء. أما أنك تتعود كل ما تلقى أحد يقول ادعي لي أدعو لي يا فلان، فإن الحديث الذي يعتمد من الحديث التي يعتمد عليها في هذا الباب أو الحديث الذي يمكن يعتمد عليه في هذا الباب ضعيف، في سنده عاصم بن عبيد الله، وهو قول النبي لعمر لا تنسانا من دعائك يا أخي. لكن ورد عن بعض الصحابيات أن من كان أنها إذا رأت أحد مسافر أو رأت مرة أحد مسافر فقالت لا تنسانا من دعائك، فالمقصود أن الحي القادر دعاءه ليس بشرك، وإنما الشرك دعاء أو طلب الشفاعة، عفوا طلب الشفاعة من الحي القادر ليس بشرك، بل طلب الشفاعة من المغائب الميت شرك، لو كان نبيا مقربا أو ملكا، لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا. إذن هذه مجموع الردود على أهل الشرك المعاصرين. فأطلب قبل أن ننتقل للقاعدة الثالثة نكمل، نطلب من بعض الإخوان مناقشة حتى نفهم هل استوعب هذا الرد أو لم يستوعب. نكمل قصة ذلك بالمثال يتضح المقام، ذلك الذي أخذته وهو يعبد البدوي ويطلب الشفاعة منه، أخذته من القبر، فبعد أن هجمته بالحجة عندما قلت له أن إقرارك بالربوبية وهو أن الله خالق رازق لا يدخلك في الإسلام كما هي القاعدة الأولى، إنما يدخلك في الإسلام توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية والصفات، بعد أن هجمته بهذه الحجة وهي القاعدة الأولى قال لك لكني أنا لم أعبد البدوي حتى تقول عني مشرك بالألوهية، أنا طلبت الشفاعة منه، ما عبدته، ما صليت له، ما صمت له، يا أخي أنا طلبت الشفاعة منه، فكيف تجعلني مشرك في الألوهية في العبادة أني عبدته؟ أجب طلبه دعاء الغائب، قصدك نداء للغائب، مقرون مقرون مع إيش؟ مع طلب. طيب نداء الغائب إذا قرن مع طلب وش يسمى؟ دعاء. والدعاء ما دليلك على الدعاء عبادة؟ ثبت عن الرسول هذا الكلام؟ ثبت الدعاء هو العبادة، فأنت بما أنك ناديت غائبا وهو البدوي ميت وقرنت نداءك مع طلب فقلت اشفع لي، فقد دعوته وتوجهت بالعبادة لغير الله، فوقعت في الشرك الأكبر المخرج من الله. فإذا قال لك أنتم تنادوا غائبين، يقول أحدكم في دعائه في تشهده السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب والنبي غائب، هل نقول عليكم مشركين؟ فإيش تجيب يا أخ طارق؟ بارك الله فيك، أنك لما تقول أيها النبي ما قرنته مع طلب، ما قلت أيها النبي اشفع لي، فقلت السلام عليك أيها النبي. وهذا الأسلوب كما قال ابن تيمية كانت تستعمله العرب، تتكلم عن الغائب كأنه شاهد حاضر، رحمك الله يا أبي، وأنت ما تقصد أنك تخاطبه وأنه يسمع، لأنك لو اعتقدت هذا وقعت في الشرك في الصفات، معروف؟ فإذا سمعنا خطيب مثلا يقول رحم رضي الله عنك يا أبا ذر على المنبر، لا نقول مشرك، نادى غائب، إذا أنه لم يقرنه مع طلب، لم يقل يا أبا ذر اشفع لنا، وهذا أسلوب كانت تستعمله العرب. نكمل النقاش، فإن قال لك لكني أنا سألت النبي كما يقول علوي مالكي، لكن أنا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقدر عليه هو أن يشفع لي، ما طلبت شيء منه ما يقدر عليه كالرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع استقلالا، إنما طلبت منه شيء يقدر عليه وهو يشفع لي كشبهة المالكي، فكيف ترد عليه يا أخ أحمد؟ تقول أنا طلبت من النبي شيء يقدر عليه وهو يدعوني أنه ميت، وهذا فيه أحسن، بما أنه ميت أكمل لا يقدر على الشفاعة، فأنت دعوته بشيء رد له الشفاعة لا يقدر عليه إلا الله فوقعت في الشرك. فإذا أن هذه الشفاعة منفية أو مثبتة؟ منفية. فالشفاعة المنفية هي التي تكون من غير إذن الله. الله أذن بأن يشفع الموتى ولو كانوا أنبياء، لم يأذن وكذب من قال بالاتفاق أن الله لم يأذن لميت أن يشفع ولو كان نبيا مرسلا ولو كان حيا ملكا غائبا، ما أذن الله. أما رسوله فشفاعة تكون يوم القيامة العظمى، يسجد ويثني على الله بما هو أهله فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع في ذلك الموقف. نعم، وليس في الحياة البرزخية عند الموت. طيب، يقول لك يا أخ خالد، وهو يواصل معك المناقشة هذا المشرك المسكين، ولا تنسى أن عملك معه كعمل الأنبياء لأنهم لا يزالون يناقشون الخلق بالجدال الحسن كما قال وجدلوا بالتي أحسن حتى يتوبوا إلى التوحيد، وأنت لا تزال معه بالكلمة الطيبة حتى تنقذه من الخلود في النار، نسأل الله العافية إن كان من أهل ذلك. فإذا قال لك طيب أفدتنا يا أخ خالد، أنا ما راح أدعوه من مكان بعيد، نعم أنا راح أدعو ولي الله من مكان قريب، هذا الميت أبي أدعوه من مكان قريب، لأنك قلت نداء لغائب مقرون مع طلب، وأنا ما راح أخليه غائب، راح أخليه شاهد مثل ما خاطب النبي كفار قريش كان قريب منهم، قال هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، فقال وأنا سأقترب منه وأدعوه عند قبره، ما أدعوه في جدة والميت البدوي في طنطا، هذا الشرك أنا متفق معك. إذا وصل لهذا الحال فهو أحسن من قبل وبدأ يتضعضع، نعم، فتأتي الحجة القاصمة بالظهر، نعم، الدالغة، بل قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فكيف تذلي له بالحجة وقد قال لك إذن سأدعوه من مكان قريب كهيئة دعاء الرسول لكفار قريش؟ إيش تنفي عنه الآن؟ أحسنت، تأتيه بأثر عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وأن الميت لا يسمع، بل أن الله عز وجل قال في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولم يفرق بين القريب والبعيد سبحانه، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولم يفرق بين دعوة المعبود قريبا كان أو بعيدا سبحانه. إذن حتى لو سمعك، لو تنزلت معك قلت ما يسمع مطلقا ما يستجيب لك، من نبأنا بهذا؟ رب الأرباب سبحانه وتعالى الخبير. فإذا قال قد أمر ربنا بأن نجعل وسطا بيننا وبينه يرفعون الدعاء له في مثل قوله أو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، فقل له ما فهمك لقوله تعالى أو ما تقول في قوله وابتغوا إليه الوسيلة؟ إذا قلت وسطاء تدعوهم فقد خالفت الإجماع، فإجماع المفسرين على خلاف هذا، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فابتغاء الوسيلة أي الطاعة، التوحيد والعمل بمقتضاه، هذا الذي يبتغى، وليس الوسيلة، وليس تفسير الوسيلة بضد هذا وهو الشرك، فأنت فسرت هذه الكلمة بضدها في المعنى فحرفت الكلمة عن موضعه فشابهت اليهود. نعم، الجواب الخير الخامس أن لو كان اتخاذ الوسطاء فيه خير لاتخذ الصحابة بعد وفاة الرسول الرسول شفيعا وسيطا، فأتوا إلى قبره وطلبوا منه الشفاعة، فأجمعوا على عدم العمل بهذا، فدل أنه بدعة كفرية شركية لو كان فيها خير لفعلوها. حتى لمن أجدبوا في عهد عمر ما ذهبوا إلى قبر الرسول فقال له إيش فعلا أن ينزل المطر يا رسول الله، بل ذهبوا وأتوا بحي قادر على الدعاء هو العباس، فدعا الله فنزل المطر، فتبين بطلان أدلة وحجج هؤلاء وهي أهوى أوهى من بيت العنكبوت. وهذه الآية تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قد يقال إنكار قائل أن في الأصنام، أنا أقول إن كانت في الأصنام فالأموات مثلهم لأنهم لا يستجيبون. نعم أكمل. ودليل الشفاعة
قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم هذه حجة كفار قريش أنهم يعبدون ما يعلمون أنهم لا يضرونه ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. وما هي الشفاعة؟ الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، فيقولون هؤلاء الشفعاء هؤلاء الأصنام شفعاؤنا عند الله، وهم يعلمون أنهم لا يضرون ولا ينفعون. فكان شركهم من جهة اتخاذ الوسائط وليس من اعتقاد أن هذه آلة مستقلة تدعى من دون الله. فمن قال بقولهم في هذا العصر فهو مثلهم مشرك، وقد قالوا بقولهم مشركي العصر، فقالوا نعبد البدوي والست زينب ورسول الله نطلب منهم الشفاعة عند الله، فهم مثلهم نفس دعواهم تشابهت قلوبهم، نسأل الله العافية. والشفاعة
شفاعة ربية وشفاعة مردة.
نعم تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وتقسيمها على هذين القسمين على مقتضى الدليل الشرعي. فالشفاعة المثبتة لابد فيها من تحقيق شرطين اثنين، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من عصاة الموحدين، يعني الرضا عن المشفوع له، أما إذا مكان غير راض الله عنه فلا تتحقق الشفاعة وتكون منفية. والدليل لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا لابد من تحقيق هذين الأمرين حتى تكون الشفاعة مثبتة. فإذا دعي البدوي لطلب الشفاعة يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، وهذا شرك حتى لو عند قبره، صارت شفاعة مثبتة ولا منفية؟ منفية. طيب أما الشفاعة المنفية فالشفاعة التي بطل فيها أحد الشرطين، فإما أن تطلب الشفاعة من أحد لا يقدر عليها وهم الموتى، فإن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، يا الله شفع في رسولك إلى آخره، فمن طلبها من الميت فقد وقع في الشرك الأكبر، يا ولي الله اشفع لي، لأن الشفاعة هنا دعاء والدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إما أن تكون بغير إذن الله أو لأحد لم يرضى عنه الله، فتكون هنا الشفاعة منفية. دليل الشفاعة المنفية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الشفاعة المنفية، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه، إذا أذن للشافع. وفي الغد إن شاء الله نأخذ القاعدة الثالثة، فتبقى القاعدة الثالثة والرابعة وينتهي الكتاب. ونسأل الله رب الأرباب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا سبحانه وتعالى هذا الشرح ويبقى العمل. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأغماع القوم الذين يصرون على ما فعلوا هم يعلمون. ويل للأغماع، أغماع القوم، شبههم بالقمح، يخرج يدخل الماء من هنا ويخرج من هنا. والرجل إذا سمع العلم وما استقر في قلبه وعمل به فهو كالقمح الذي يخرج الماء من أعلاه وينزل من أسفله. فالنبي توعدهم بالويل وهو تهديد ووعيد، قال: المصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. فويل لمن سمع مثل هذه الحجج والبراهين ثم مر عليها كأن لم يسمعها، كأن في قلبه وقر أو في قلبه عمى عياذا بالله، أو أنه معزول عن السمع. نسأل الله العافية. اقرأ الأسئلة.
ما حكم الحلف بغير الله
كالحلف بالنبي والأمانة؟ نعم، الحلف بغير الله كالنبي والأمانة على قسمين. إما أن يكون شركا أكبر مخرج من الملة إذا اعتقد أن المحلوف به له عظمة، أنه في العظمة كعظمة الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا لم يعتقد ذلك فهو شرك. ويستدل أهل العلم بحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وحديث: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وبقول ابن عباس: قول الرجل وحياتي، أو كما قال شرك. فهو أصغر إذا لم يعظم المحلوف به فتعظيم الله، أما إذا عظمه فتعظيم الله فهذا شرك أكبر. ولعل سائل منكم يقول: كيف أعرف أن فلان عظم المحلوف به كتعظيمه لله؟ هذا أمر قلبي. وهو نفسه كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بأنه إذا حلف به وهو معتقد مثلا أن له صفة لا تليق إلا بالله، كمن يحلف بالنبي لأنه يعلم الغيب، فعظم النبي لأنه يعلم الغيب فيكون تعظيمه من هذه الجهة تعظيمه لله. أو كان يصرف العبادة لغير الله كالأولياء، فصرفه للعبادة لهم تعظيم لهم كتعظيم الله. فإذا حلف لأنه اعتقد هذا الاعتقاد هو مشرك شرك أكبر مخرج من الله. والبعض أتاه الله يقول: بأمانتك. هذه الباء القسم إذا كانت كذلك فلا يجوز الحلف بالأمانة. أما إذا قال: أريد منك الأمانة في النقل، هذا يختلف القصد فيه، لكن لا ينبغي أن يحلف بالأمانة على أنها محلوف به ولو لم يعظمها كتعظيم الله، لأن هذا شرك أصغر. فإذا قوله: والنبي وحياته ورأس ولدك بالأمانة، كل ذلك شرك إما أكبر أو أصغر على التفصيل الذي تقدم. نعم.
قصد إذا قال مثلا رجل: أمانة عليك تقول الصواب، تقولها الحقيقة
أمانة. شف، إذا قال أمانة أدعوك أن تخاطبني من منطلق أمانتك، أمانتك للحلف، للحلف يقول: أدعوك أن تخاطبني من قبيل أمانتك التي وفقك الله فخلقها في قلبك. نعم.
ما هو حكم القول أن الله في كل مكان؟
هذه العبارة محتملة. إذا قال لك القائل الله في كل مكان، إذا كانت على قصد الإمام مالك، قال الإمام مالك: لا يخلو مكان من علم الله، لا يخلو مكان، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان يقصد بعلمه وسمعه وبصره هذا صحيح، أهل السنة أجمعوا على هذا. لكن إذا قال في كل مكان على نحو العبارة التي قصدها أبو حنيفة في تكفير هؤلاء فهو كافر. إذا قال أن الله في كل مكان يعني بذاته هذا كافر. يقول أبو حنيفة: الذي يقول أن الله في كل مكان فقد كفر. ويقول ابن خزيمة: الذي يقول أن الله في كل مكان يعني بذاته يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. ويقول ابن مبارك: الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه معنا، لكن نقول بعلمه بسمعه لكن بذاته والله ما نزه الله من قال معنى بذاته، لأنه يلزم من قوله معنى بذاته أنه يحل بالقادورات ويحل بالخلاءات والخنزير والكلب، وفساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم، نسأل الله العافية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أما قوله معكم أينما كنتم، أي بعلمه، ومعنى أينما كنا بسمعه بعلمه بصره. أما ذاتك في السماء كما قال أمنتم من في السماء، ويقضي على هذا كله حديث صريح واضح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه سأل النبي أن النبي سأل جارية فقال لها أين الله، واضح هذا. ولذلك أنا أسأل بعض الحلولية هذا السؤال وأترك الجواب، أقول لبعض الحلولية التي تأتون من المغرب ومن غيرها من البلدان أسألهم نفس السؤال الذي سأله رسول الله، أقول له قد سئل هذا السؤال جارية من قبل رسول الله، قال لها أين الله يا فلان، إيش توقع؟ قالت مسكين، يقول قالت في كل مكان. قلت لا، قال لها في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فرتب على مقالتها هذا وصف الإيمان، لأن أثبت العلو للرحمن. فلو كان جوابها ناقص أو أنها جاهلة كما يقول الصوفية، قال لي بعض الصوفية أن النبي عاملها على جهلها، معاذ الله أن يسكت النبي على جهل جاهل. المسيء بصلاته ومرتبة الصلاة أدنى من مرتبة العقيدة، ما تركه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، علمه الصلاة. فكيف تخطئ في العقيدة فتكفر فيقرها النبي؟ بل قال لها في السماء، والأدلة كثيرة في هذا، وهناك 10 إجماعات من أهل العلم على هذه المسألة، وإن خالفه فهو كافر، الذي يقول الله في كل مكان بذاته كما قال أبو حنيفة. نعم.
ما حكم الذهاب إلى
أما ما نسمعه في هذا العصر من دعوة انتشرت في القنوات الفضائية من رجل نظن فيه الخير إن شاء الله، بس هذه زلة ويهدم الدين كما قيل، فلا زلة عالم وجدال منافق في القرآن بالقرآن، أو كما قال أو كما يروى عن عمر، هذه زلة أنه يجوز الذهاب إلى ساحر لفك السحر عياذا بالله. نقول هذا غلط، ولا يجوز الذهاب إلى الساحر لا للخير ولا الشر ولا لفك السحر، فإن الله قال عنهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكيف نرجو الخير من الساحر بعد هذه الكلمة من الله؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن السحر لا يمكن أن ينفع. الذهاب إلى الساحر لفك السحر تعاون على بقاء السحرة، إذ القائل يقول إذا نبقي جمهرة من السحرة حتى يفكوا لنا السحر، فهذا القول غلط، فلا يجوز الذهاب إلى الساحر ولا إلى الكاهن حتى لو لمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، وكما قال فإن صدق قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن جنس هذا أبراج الحظ، فإن البعض يشتري مجلة وفي آخرها إذا كان برجك العقرب فتلقى صديقا حميما يحصل بينك مشكلات وبينه، وسرعان ما يقضى عليها فيكون بينكم انسجام وصلاح إلى آخره، فيأتوك قضايا عامة يقنع بها الناس وهي في الحقيقة كهنة أو عراقة. فمن اشترى المجلة لهذا الغرض وفتح ليرى برج حظه فيكون من جنس من أتى كاهن فسأله عن شيء، فإن صدق كفر، وإن لم يصدق وإنما فتحه لمجرد معرفة ذلك لا تقبل له صلاة 40 يوم، أو كما قال بعض أهل العلم. نعم.
ما حكم قول الرسول
صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة وهي إطالة الثوب، والحقيقة هناك حديث يخوف من إطالة الثوب ولو بغير قصد الخيلاء، وهو ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة، فمجرد الإسبال من المخيلة، قال فإنه من المخيلة، فينبغي للرجل، والرجل مأمور أن يجتنب المخيلة صغيرها وكبيرها، فليتق الله من أسبل إزاره تحت الكعب، أو حتى من جعل إزاره على الكعب، لأنه جاء حديث عند الترمذي الأول، عند الترمذي وغيره، الثاني أذكر أن عند الترمذي قال قال رسول الله هو صحيح أو حسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا حق للإزار من الكعبين. إذا حتى على الكعب لا تضع إزارك، لا حق له. كيف إذا قال الرسول لا حق للإزار على الكعبين فيأتي أحدنا ويضع تحت الكعبين وهو يقول لا حق، لا حق للإزار. وعمر مع أنه شارف على الموت لما طعن واللبن صار يخرج من ظهره فعرف أنه هالك، فجاء شاب يذكره بمناقب وهو خارج، رأى ثوبه مسبل تحت الكعب فقال يا فتى ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لقلبك، أو كما قال ما نسي مسألة الإسبال حتى عند الغرغرة. لما؟ لأن الكبر جرمه عظيم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر، وقد تكون ذريعة الكبر. فعالج الإسلام هذا، فالأمر خطير، فينبغي للرجل أن يسد كل ذرائع الكبر حتى لا تولد ذلك عنده كبر على الله بترك التوحيد والعمل بطاعته سبحانه وتعالى. فإن الظاهر كما قال بعض العلماء يؤثر على الباطن، الظاهر يؤثر على الباطن، والمرء على دين خليله. وقد قال ابن الجوزي الطبع سراق، شف تمشي مع صاحب سوء تنظر إليه ينظر إلى النساء ويصطحب معه المسجلات، فإذا صاحبته فترة ترى نفسك مع الأيام مثله، كما قال المرء على دين خليله. فالصاحب كما يقولون من بعض العامة ساحب، فإذا الظاهر يؤثر على الباطن، فعليك يا عبد الله أن تصحب الأخيار وخاصة أهل العلم، لأن إذا أنك إذا صاحبت عابد لا يطلب العلم، معرض عن طلب العلم، اعلم أن ما يفسده أكثر مما يصلح. انظر هؤلاء المفجرين إلا فجروا بالرياض وفجروا بالخبر وفجروا، هؤلاء تنظر إليهم قد يكونوا عباد. والخوارج قال النبي عنهم تحترون صلاتكم إلى صلاتكم، لكنهم أعرضوا عن طلب العلم وزهدوا في العلماء وزهدوا فيه، يسمونهم علماء حير ونفاس لا يفقهون الواقع. تقرب الناس العلماء وانبغضوا العلماء، فصاروا يجتهدون ويأخذون بظواهر النصوص من غير تفقه على مذهب السلف. وقد قال ابن تيمية رحمه الله والذي يفسر القرآن بمقتضى كلام اللغة، لغة العرب وكتب الأدب، من غير أن يرجع إلى تفسير السلف فهي طريقة ملاحدة، لأن خير من فهم الكتاب السنة السلف. فلا ينبغي الانحياش عن طريقتهم في تفسير الآيات والأحاديث، خاصة إذا ما اختلفوا، أما إذا اختلفوا نرجح، أما إذا كان قولا لأحد ليس له مخالف في فهم آية فإنه إذا كانت مخالفة التفسير فالأصل قبول كلامه، أما إذا كانت مخالفة التضاد لا يمكن الجمع فهذا شأن آخر. إذن علينا يا إخوان بالتزام العلماء والجلوس عندهم، خاصة الكبرى كما قال النبي البركة مع أكابركم، وترك مجالسة السفهاء أو العباد المعرضين عن طلب العلم، إذا رأيت عابد أعرض عن طلب العلم فإن لو كان قلبه سليم لطلب العلم الواجب عليه، أما أنه يعرض عن طلب العلم ويسخر من علماء فاعلم أن ما سيفسده أكثر مما يصلحه، وسنلقى معه وبال بصحبتك له. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.